بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين.
نعم، هذا الباب هو 60 من أبواب الكتاب المبارك. هذا قال: باب ما جاء في المصورين، يعني من الوعيد. ومناسبته للتوحيد ظاهرة من جهتين: الأولى أن التصوير فيه مضاهاة لخلق الله تعالى كما سيأتي، وهو قادح في توحيد الربوبية، فإن المصور هو الله، كما قال عز وجل: هو الله الخالق البارئ المصور. قال تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم. الجهة الثانية من جهات مناسبة للتوحيد أن المنع من التصوير فيه قطع لوسائل الشرك التي أفضت هذه الصور بقوم نوح إليه. وذكر رحمه الله في هذا الباب 5 أحاديث، 4 الأولى منها عند الشيخين، والخامس عند مسلم. وسيأتي معنا إن شاء الله في درس الصحيح أن البخاري رضي الله عنه ترجم في صحيح في كتاب اللباس 10 تراجم في شان الصور، وذكر فيها 14 حديثا ترجم بباب التصاوير، وبباب عذاب المصورين يوم القيامة، وبباب نقض الصور، وبباب ما وطئ من التصاوير، وبباب من كره القعود على الصور، وبباب كراهية الصلاة في التصاوير، وبباب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، وبباب من لم يدخل بيتا فيه صورة لامتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول، وبباب من لعن المصور كما سيأتي، وبباب من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. هذه 10 تراجم وفيها علم كثير، خاصة إذا اجتمع لطالب العلم مع الأحاديث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم منها. والتصوير في اللغة هو التشكيل، التشكيل على صورة وهيئة، وهو على 3 أحوال: الأولى أن يكون لما لا روح ولا نماء فيه، تشكيل ما لا روح ولا نماء فيه فهذا جائز بالإجماع، لأن للعبد أن يصنع الأصل فصورته أولى، مثل أن يصور كرسيا سواء جسمه أو رسمه. هذه الحالة الأولى، فكما له أن يصنع الكرسي له أن يصوره، واضح هذا؟
واضح.
الحالة الثانية أن يكون المصور ناميا كالزرع
مثلا،
كالأشجار والزروع، فهذا جائز عند جماهير العلم، وخالف في هذه مجاهد رحمه الله. ووجه مخالفته ما سيأتي في قوله صلى الله عليه وسلم: ليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة، وهي من النباتات النامية. وأجاب الجمهور بأن ذكرها في الحديث إنما كان على سبيل التحدي والتعجيز، لا على سبيل المنع من تصوير حبة أو شجرة. الحالة الثالثة أن يكون المصور لما له روح، وهذه الحالة تكون على مرتبتين: الأولى المجسم وما له ظل، فالعلماء مجمعون على تحريمه وعلى تحريم بيعه، ودليله ما جاء في الصحيحين من حديث جابر: إن الله ورسوله حرم الميتة والخمر والخنزير والأصنام، ف فهذه المجسمات أصنام، سواء كانت لآدميين أو لجن متخيلين أو لبهيمة من البهائم. ويستثنى من هذا ما كان من لعب البنات، لحديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فوجد معها فرسا مصورا له جناحان، فقال فرس له جناحان ولم ينكره لأنه ممتهن ومثله لا يعظم. المرتبة الثانية ما ليس بمجسم، ما صور وشكل باليد على غير جسم، فإن كان معظما ومعلقا كان حراما في قول جماهير الفقهاء. وهذا هذه المرتبة مندرجة في عموم أحاديث الباب التي ستأتي. وأما إذا كانت هذه الرسوم مما يوطى ويداس ويمتهن بالاستعمال كالوسائد ونحوها، جازت عند أكثر أهل العلم كما ذكر النووي رحمه الله. كذلك استثنوا في هذا ما قطع رأسه، ما كان رسما بلا رأس، وفيه حديث أبي هريرة في السنن وصححه الترمذي أن جبريل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع رأس تمثال كان على باب البيت، قال فيصير كهيئة الشجرة. وهذا البحث الذي تقدم كله في الصور المشكلة باليد أو المجسمة بها. أما ما كان بالأجهزة الحديثة فالخلاف في إلحاقه بالصور مشهور، فمنهم من ألحقه بالصور المحرمة لدخوله في عموم النصوص التي ستأتي، ومنهم من ذهب إلى عدم الإلحاق لأن المصور بالآلة لم يضاهي خلق الله بل حبس ظل خلق الله كنظر المصور في المرآة، فإذا رأى صورته في المرآة فكما لو أراها في الفيلم أو في الورقة أو في الجوال. لكن يستثنى من هذا ما لو كانت معظمة ومعلقة ويخضع لها، فإن هذا يمنع ويحرم درءا للمفاسد التي تقع بمثل هذه الصور. وأما ما كان من غير ذلك فهو مما عمت به البلوى والله المستعان، وترددت فيه كلمة فقهاء المعاصرين، وتزايد قول من يرخص فيها في آخر هذا العقد من الزمان، وقد اتفقوا من قبل حتى في عهد مشايخنا رحمة الله تعالى عليهم عند أول ظهور التصوير على الترخيص فيما كان لحاجة في الإثباتات ونحوها، واتفقوا أيضا على تحريم المعظمة التي تعلق وتعظم ويشتد التحريم إذا كان يخضع لها. كذلك لا خلاف بينهم في تحريم الصور التي تأتي بالفتنة كصور النساء والمردان التي تثير الشهوات. قال الخطابي رحمه الله في شرحه على السنن: إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله، ولأن النظر إليها يفتن، وبعض النفوس تميل إليها. وفي الباب أحاديث ناتي عليها إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه
أي البخاري، وقد رواه في كتاب الذي أشرنا إليه من كتاب اللباس باب نقض الصور، ورواه مسلم أيضا في اللباس باب تحريم تصوير صورة الحيوان. وهذا الحديث من الأحاديث القدسية، لفظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناها من الله. قال: ومن أظلم، يعني لا أظلم، لأنه ترك الأدب مع الله عز وجل، وهذا نفي يراد به النهي. وفي هذا الحديث إثبات الكلام لله عز وجل، فإنه قال قال الله سبحانه وتعالى. وقوله من أظلم يعني لا أظلم، فإن كانوا كفارا فلا إشكال، فلا أظلم من الكافرين. وعلى هذا فلا تعارض بينه وبين قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فهم في هذا الظلم وفي هذه الدركة سواء. وإن كان من غير الكافرين أي المصور فهذا من نصوص الوعيد، أو أنهما يشتركان في أصل الجرم، وإن اختلف في درجة العذاب أو في أمده في النار. قال ومن أظلم ممن ذهب، يعني ذهب وفعل، يخلق كخلقي، فيه إضافة الخلق إلى الآدمي. قال عز وجل فليخلق ذرة، هذا أمر وهو أمر تعجيز، كقوله تعالى فليأتوا بحديث مثله وليسوا بفاعلين. والذرة واحدة الذر من النمل، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة، أو للتنويع لا للشك. والشعيرة من جنس الحب. ولن يفعلوا، لن يفعلوا، كما قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قال عز وجل أم لهم شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، يعني حتى الكافرين يقرون ويقنون أن الشركاء لا يخلقون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. فالمصور الذي يجسم الصور أو يشكلها يضاهي بها خلق الله عز وجل، هذا ترك الأدب معه سبحانه وتعالى، وما حقق التوحيد، وقد يورد الفتن على غيره الذين سينظرون في هذه الصور ثم يعظمونها، كما وقع في زمن نوح أو من قوم نوح عليه السلام. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.
هذا أيضا عند الشيخين كما ذكر المصنف رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، وقد جاءت الأدلة بإثبات أشد العذاب لأربعة: المصورون منهم، وثانيهم آل فرعون، قال عز وجل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وثالثهم المنافقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ورابعهم من كفر بعد نزول المائدة من أصحابها، قال ومن كفر فإني أعذب عذابا لا أعذب أحد من العالمين. فقرن المصورين بهؤلاء دليل على عظيم قبح فعلهم. قال أشد الناس، فإن كانوا من الكافرين فلا إشكال، إن كانوا من المسلمين فمن العلماء من قال هناك محذوف تقديره من من أو من أشد الناس، من أشد الناس عذابا، أو هو أشدهم، أشد جنسه ألما في النار والعياذ بالله. قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. هذه العلة في هذا الحديث، هذا الحديث يختلف عن غير الحديث، فيه ذكر علة تحريم الصور وهو إرادة المضاهاة، والله عز وجل لا يشبه أحد من خلقه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهذا الشاهد لمنافاة هذا الفعل للتوحيد أو لكماله. ومعنى يضاهون يعني يشبهون، كما في قوله تعالى وقالت اليهود عزير من الله وقالت النصارى المسيح من الله كذلك ذلك قول الذين كفروا من قبل ذلك قول بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكوا. هذا معنى المضافة المضاهة. والحديث كما تقدم أخرجه البخاري لكن في باب وطئ باب ما وطئ من التصاوير, ورواه مسلم في كتاب اللباس في الباب الذي أشرنا إليه سابقا. نعم
أحسن الله إليكم. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم.
رواه البخاري في ذلك الموضع, ورواه أيضا في البيوع عند قوله باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. والحديث هنا عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور, كل من ألفاظي بل هو أظهر ألفاظ العموم, وأصلها من الإكليل الذي يحيط بالشيء, ومنه الكلالة التي تحيط بالمورث. كل مصور في النار أي هو كائن في النار, ولا يلزم من هذه الكينونة الخلود إن كان المصور موحدا. قال عليه الصلاة والسلام يجعل له بكل صورة صورها نفسا أو نفس فتعذبه في جهنم, يعني هذه النفس. وفيه إثبات عذاب جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. قال الشارح هنا من هذا الباب إلى آخره ليس الشيخ سليمان, لأنه قتله الباشا عامله الله بعدله في وهو في 31 أو في 33 من عمره. فمن اهتم بكتابه أخذ بقية شروح الأبواب الباقية السبعة من فتح المجيد لابن عمه عبد الرحمن بن حسن رحمة الله تعالى عليهم جميعا. فالشيخ عبد الرحمن يقول فإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله من الحيوان فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين الذي يدعو غير الله. هذه لفتات أئمة الدعوة في التوحيد عظيمة, يعني هذا عذاب من صور يضاهي خلق الله, فكيف بمن عبد غير الله من المخلوقين من الأولياء من المقبورين وشبهه بخلقه وصرف له شيئا من العبادة التي ما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه وحده بها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن هذه سيطرة إبليس على مثل هؤلاء, نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من طرائقهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
في الحديث ابن عباس الأول فيه فائدة جليلة في الباب وهي التعبير بالنفس, وهذا من أدلة قصر المنع على ذوات الأرواح والأنفس. فالعلماء ما أتوا بهذه التفاصيل التي قدمنا بها إلا وفق الأدلة. ولهما عنه يعني عن ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صور فيه عموم صورة في الدنيا كلف تكليف تحد وتعجيز أن ينفخ فيها يوم القيامة يعني وليس بنافخ, لا يقدر على شيء من هذا. نعم.
قال رحمه الله ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستا ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
نعم. ولمسلم هذا الحديث من أفراد مسلم عن أبي الهياج وهو حيان بن حسين الأسدي تابعي كبير وهو كاتب لعلي رضي الله عنه. حديث عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي لم يروي عنه البخاري. قال قال لي علي ألا أبعثك يعني ألا أرسلك, فالبعث هو الإرسال, على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه الاقتداء وفيه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيدة وفيه سير الصحابة رضي الله عنهم على هديه صلوات الله وسلامه عليه, ألا تدع في الجهة التي بعثه إليها يعني ألا تترك تمثالا إلا طمسته هكذا في مسلم، ولا قبرا مشرفا يعني عاليا، سواء استعلى ببنائه أو بالبناء عليه أو بقبة نصبت فوقه أو وضع فوقه مسجد أو رفع ترابه وحجارته، فإنه يسوى. هذا هديه صلى الله عليه وسلم، ولا ينافي هذا التسنيم في القبور التي تسنم حتى لا يستقر الماء فوقها. المقصود العلو والإشراف الزائد الذي يظهر الآن بالقباب والمساجد والأضرحة ونحوها مما يوضع عليها من الأسوار والشبوك التي تجمع فيها القرابين التي يقربها هؤلاء المشركون إلى هذه القبور ومن فيها. ولا صورة إلا طمستها، وهذا هو الشاهد. ومسلم رحمه الله روى هذا الحديث في كتاب الجنائز باب الأمر بتسوية القبر، وفيه تغيير المنكر، وفيه تغييره باليد، وفيه عناية الصحابة رضي الله عنهم بقطع وسائل الشرك، وفيه التسوية بين التصوير وتعظيم القبور. وهذا ملحظ جليل ذكره الشيخ عبد الرحمن رحمة الله تعالى عليه، ففيه سد ذرائع الشرك، وفيه هذا الاقتران بين التصوير والقبور، ففيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا بذلك. فأما الصور في المضاهة، وأما القبور فقطع في ذلك قطع لذرائع الشرك ووسائله. قال ابن القيم رحمه الله: ومن جمع بين سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضاد للآخر. يعني ما هو هدي صلى الله عليه وسلم في القبور سيجد أعمال الناس اليوم في غاية المحادة والمضادة لما كان يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها مساجد. هؤلاء من الغلاة المتصوفة ومن الصفويين، هذا دينهم. نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عندها وإليها وهم يصلون عندها وإليها، ونهى عن اتخاذها مساجد وهم يبنون عليها المساجد ويسمون مشاهد ويسجدون عندها ويضاهون بها بيوت الله، ونهى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها، ونهى عن أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون ويتجمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر، وأوقاف ووزراء يتابعون أحوال هذه الأضرحة، وميزانيات تدفع وتجمع مما يقدم عندها. وأمر بتسويتها كما في هذا الحديث، وهم يرفعونها ويضعون القباب فوقها. وقد جاء في مسلم الحديث جابر قال رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وهؤلاء يبنون عليها، ونهى عن الكتابة عليها كما عند أبي داود في سننه أيضا من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها، رواه أيضا الترمذي وصححه. وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره، ونهى أن يزاد عليها غير ترابها كما في النهي عن التجصيص، وهؤلاء يزيدون عليها الآجر والجص والأحجار. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجر على قبورهم، يضع الخرسان الأبيض ويزينها وربما طلاها ببعض الطلاء. ومن تأمل النصوص وهدي السلف رضي الله عنهم وجد أن القبوريين على غير هديهم وأنهم أهل بدعة وضلالة، نسأل الله السلامة. قال رحمه الله أعني ابن القيم: وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا لها مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا سماه مناسك حج المشاهد، مضاهاة منه القبور بالبيت الحرام. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام، فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه، ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره، ويقطع الإنسان تماما أن هؤلاء دسيسة على الإسلام، وأنهم خناجر تطعن العقيدة والتوحيد. هذا شيء مقطوع به، لأن أعمالهم هذه غاية المحادة والمعاندة للكتاب والسنة ولهدي السلف الصالح. ما الذي، هل أحد منهم يستطيع أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يعيشون كحياتهم التي يعيشونها؟ لا يمكن أن يقولوا هذا، ومع ذلك هم يصرون على هذا ويلمزون أهل التوحيد والعقيدة بلمز لا يخفى، ويسمون السلفية بالتلفية ويظهرون هذا على مستوى كبارهم. هذه حكمة الله عز وجل في أهل السنة أن يبتلوا بأمثال هؤلاء. فالحمد لله الذي هدانا للتوحيد، ونسأل الله أن يثبتنا عليه حتى نلقاه. والناس يصبحون على هموم شتى، منهم من يصبح وهمه حقوق الشعب، ومنهم من يصبح وهمه حقوق الحيوان، وأهل السنة يصبحون وهمهم حق الله في التوحيد وحق رسوله صلى الله عليه وسلم في الاتباع. وذكر أيضا ابن القيم رحمه الله في هذا السياق الفرق بين الزيارة الشرعية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وندب إليها من الدعاء للميت والموعظة للحي، وبين الزيارة الشركية التي فيها التوسل بالأموات والخضوع عندهم وتقديم القرابين إليهم وإنزال الحاجات عند قبورهم والاستنصار بهم على الأعداء. نسأل الله أن يحق لنا ولكم التوحيد، وأن يعيذنا وإياكم من الشرك دقيقه وجليله سره وعلانيته، وأن يرضى عنكم في ختام هذا المجلس عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم ومشايخنا وطلابنا ومن أحبنا فيه أحبناه فيه ودعانا بظهر الغيب، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام والسنة وأهلها في كل مكان، وأن يدفع غوائل أهل الشرك والصليب والأوثان والبدع عنهم في كل مكان. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.